الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع القضايا المعاصرة في العبادات، وانتهى بنا الحديث عند بعض القضايا المتعلقة بصلاة الجمعة وما ينبغي على الإنسان أن يراعيه في هذه المسائل المستجدة. ونكمل بفضل الله عز وجل في هذا اللقاء بعض هذه المسائل التي تحتاج إلى بيان لوقوع بعض الأخطاء فيها وانتشارها في بعض البلدان. من ذلك أحبتي في الله مسألة إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد، ولولا أن ذلك حدث في بعض البلدان لما تحدثت فيه. فهل يصح إذا كان المكان ضيقا أن نقيم الدفعة الجمعة فيه على دفعتين؟ هذا لا يعلم له أصل في دين الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم له أصلا أبدا في دين الله عز وجل. الأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد وتتعدد بقدر الاحتياج، فكيف تكرر الجمعة في ذات المسجد وفي نفس المسجد؟ والمسجد إذا ضاق بالمصلين فتتصل الصفوف إلى خارجه، ولا حرج في ذلك، فيصح الائتمام بالإمام عن طريق السماع، وجود مكبرات صوت خارجية تسمع الناس، فإذا امتلأ المسجد جاز أن يصلي الناس خارج المسجد طالما أن الصفوف متصلة. ففي فرق بين عدم تواصل الصفوف وبين تواصل الصفوف. فإذا كانت الصفوف متصلة وامتلأ المسجد فبدأ نملأ المكان اللي خارجي، فهذا جائز ولا حرج فيه. هب أو نهب إن ما فيش مكبرات صوت أو الكهرباء منقطعة أو ما شابه، فهذه الحالة يكون هناك مكان آخر أو مسجد آخر تقام فيه الجمعة يذهب إليه الناس. أما أن نصلي في نفس المسجد الجمعة على دفعتين بدعوى أن في مجموعة هتصلي والمجموعة الثانية تصلي بعد كده لضيق المكان، فهذا يعني يدخل في حيز البدع ولا أصل له، فلا يصح ذلك. وكما ذكرت، لولا أنه حدث لما تحدثت فيه، لكن يعني ينبغي أن نعلم أن العبادات توقيفية، ولا ينبغي على الإنسان أن يستحدث فيها ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تكون الصلاة في مكان واحد، الصفوف إذا اتصلت صحت الصلاة ولو خارج المسجد، فيصبح خارج المسجد في حال اتصال الصفوف له حكم داخل المسجد في هذه الحالة. المسجد علم من حال وجود الضيق، فيؤهل أن يكون في مسجدا جامعا يجمع الناس ولا يضيق بالناس، فهذا من يعني مصالح المسلمين العامة التي يجب أن تراعى في كل مكان وفي كل منطقة. مثلا حدث أمر طارئ أو المسجد مهما اتسع يكون ضيقا، ففي هذه الحالة نعد العدة لوجود مصليات خارج المسجد لتواصل الصفوف إن كان هناك متسعا. إذا كانت الأطراف متشعبة ففي هذه الحالة تتعدد الجماعات في مساجد مختلفة، يكون في أكثر من مسجد في هذه الحالة كما هو الوضع القائم حاليا بسبب اتساع رقعة البنيان في البلدة الواحدة ومشقة من هم في أطراف البلدة أن يذهبوا إلى آخر البلدة لاتساع رقعة البلاد. وإن كان لو كانت البلدة بسيطة والمسجد يتسع فلا شك أن التجميع مطلوب وأن الناس يكونوا عدد يعني يكونون يعني على قلب رجل واحد ويكثرون الأعداد ويذهبون مع بعضهم البعض في مكان واحد، فهذا هو الأولى والأفضل اللي هو التجميع في الجمعة. لكن كما ذكرنا للحاجة وقد بينت ذلك قبل ذلك لوجود الحاجة ولاتساع الأطراف في البلدة الواحدة مع كثرة عدد الناس، ففي هذه الحالة لا حرج من تعدد الجمعة في البلد الواحد، والله تعالى أعلم. يبقى في فرق بين تعدد الجمعة في البلد الواحد وبين مسألة أنها تتعدد في المسجد الواحد، ده فرق كبير. لكن عفوا، لكن أحب أن أنبه هنا أحبتي في الله على إن مسألة التجميع هذه هي الأصل، هذه هي الأصل. فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطراف المدينة وضواحيها كالعوالي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين. فهذا دليل عملي على أن قضي أن جمع المسلمين أمر مقصود في يوم الجمعة، فإذا احتجنا إلى تعدد المساجد فالضرورة تقدر بقدرها، بارك الله فيكم، الضرورة تقدر بقدرها. لأن أحيانا من الخلل اللي احنا بنجده أحيانا نجد في بعض القرى وفي بعض الأماكن مثلا مسجد كبير يتسع للناس وبجواره مسجد آخر، مسجد وأمامه أيضا تجد مسجدا آخر أمام هذا المسجد، مسجدين قصاد بعض، تجد في شارع واحد مثلا أكثر من 3 مساجد، مسجد وزوايا. فالأصل الزوايا تغلق ويصلى في المسجد الجامع طالما يتسع للناس. مسألة التعدد، لذلك أنا ركزت وبينت أن الأصل التجميع والأصل الصلاة في مسجد واحد، لأن هذا ما كان عليه العمل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده هو الأصل في هذا المقام. طيب احتيج إلى التعدد يبقى ده مش الأصل، ده الفرع للاحتياج، فتقدر المسألة بقدرها. إذا فيصلى في المسجد الجامع، هذا هو الأصل، إلا أن تكون فيه مثلا بدعة أو ما شابه فهذه مسألة أخرى. لكن الأصل أن نحرص على الصلاة في المسجد الجامع ونحرص على تجميع المسلمين في مسجد واحد، والزوايا تغلق، الزوايا تغلق، لكن يكون العدد قليل وزوايا متعددة وكل مجموعة صغيرة تصلي في مسجدها كأنها أحزاب كده، هذا لا ينبغي. الجمعة مقصده التجميع، فالمسألة تفهم على أصلها. الأصل في زمان الرسول المسجد النبي، الناس كانوا يأتوا من الضواحي، مع كون مثلا في حديث عتبان بن مالك من معذرة من أطراف المدينة، مع كون مثلا عتبان بن مالك أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم جماعة عنده لسبب بعد المسافة وجود الوديان في المطر وكذا، وذهب وصلى له في هذا المكان ليتخذه مصلى، فكان في بعض المصليات أحيانا لصلوات الجماعة الأخرى. لكن في الجمعة الكل يذهب يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم في أطراف المساجد أن يصلوا في أطرافها، في أطراف المدينة أن يصلوا في أماكنهم أو في المصليات التي عندهم طالما المكان يتسع، فهذا هو الأصل. وليستفيدوا طبعا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أيها الكرام إن ده الأصل، والخلفاء الراشدين ساروا على ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الناس تصلي في مكان واحد في التجميع اسمها جمعة، تجميع يجمع الناس فيها، والتجميع له بركة بفضل الله، وشعيرة، إقامة الشعيرة وفرحة الناس بالاجتماع، ده مقصد أيضا زي ما موجود في العيد وفي الجمعة. فهذا نحرص عليه ونحرص على عدم وجود الفرقة، ده هو الأصل في هذا المقام. طيب قلنا بجواز تعدد الجماعات في مساجد مختلفة في البلدة الواحدة بناء على الاحتياج وليس بناء على أن هذا هو الأصل. الاحتياج قد يكون بسبب زحمة كثرة العدد والمسجد لا يكتفي، أو قد يكون بسبب اتساع الأطراف، لكن ما فيش ده ولا ده، والاتنين في مكان واحد، مسجد وثلاث زوايا ومسجد جامع ويتسع للمصلين. لو المسجد لا يتسع للمصلين نفتح الحاجة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها، فعندئذ نفتح الزاوية ويصلي فيها الناس، لا حرج في ذلك، لأن المسجد الجامع لا يتسع للناس أو فيه مشكلة معينة يعني تبيح إقامة الصلاة في زوايا أخرى بجوار. لكن هو المسجد طيب، ما فيه إشكالية وفيه يتسع للعدد، ونلاقي هنا عدد بسيط في المسجد، ولأن المناطق متعددة وكل منطقة فيها مسجد، وبجوار المسجد زوايا صغيرة يقام فيها أيضا مثل هذه الجمعة، فهذه تقدر بقدرها بارك الله فيكم. ومن الأمور العملية أن أحيانا بعض الزوايا بيحتاج إليها بعض المسنين وكبار السن لأنهم لا يستطيعون المشي إلى الذهاب المسجد الجامع، فهذا أيضا من الأمور المبيحة والجائزة، لكننا نبتعد عن سنة التجميع بارك الله فيكم. فأحببت أن أنبه على هذه المسألة لكي لا نخرج عن المقصود فيها، والله تعالى أعلم. طيب من المسائل أيضا المثارة في شأن صلاة الجمعة الموعظة بعد صلاة الجمعة، هل يصح أن الخطيب بعد الانتهاء من الجمعة يعظ الناس بعد الجمعة؟ أقول بالله التوفيق لا نعلم دليلا يمنع الموعظة بعد صلاة الجمعة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف الأحوال، فمن أراد الجلوس للاستماع جلس، ومن أراد الخروج فعل، ولا حرج في ذلك، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. لكن من الحكمة عدم إلقاء موعظة دون حاجة بعد خطبة الجمعة، فإن الخطبة موعظة، يعني خطبة الجمعة موعظة وقد سبقت، فلا تتكرر لكي لا يسأم الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة، الذي هو يعني أحسن الكلام وأحسن الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يحرصون على رؤية النبي والجلوس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستمتعوا بكلامه وبهديه وبدله وبسمته صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة. وأرشد إلى قصر الخطبة وإطالة الصلاة، وأن هذا علامة على فقه الإنسان. فعندئذ إذا احتيج إلى الموعظة بسبب أمر داعي أو تكملة لموضوع وأراد أن لا يشق على الناس، لا حرج، نحن لم نقل أنه ممنوع. لكن إذا لم يوجد احتياج، لأن في بعض المساجد عندها يعني إيه إن الدرس بعد الجمعة ده شيء ثابت، فهنا إذا لم يوجد احتياج فلماذا هذا؟ لأنه يخشى سآمة الناس من ذلك. خلاصة المقام، الأمر جائز لكن من الحكمة ألا يفعل بغير حاجة، أما إذا وجد الاحتياج إليه فهذا يصح، سيما إذا كان الموضوع مهما وكبيرا ولا تتسع خطبة الجمعة إليه ويحتاج إلى مزيد بيان أو ما إلى غير ذلك. فخلاصة المقام، المواعظ والخطب إذا كثرت وتوالت سئمت، وقلل ذلك من شأنها، فعلينا أن ننتبه والله تعالى أعلم. من النوازل والأمور التي تثار في شأن خطبة في شأن الجمعة أيضا مسألة حديث القائم بعض العمال أو القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة، هل يصح أم لا يصح؟ معلوم أن الأصل الأصل إن الإنسان لا يتكلم أثناء خطبة الجمعة، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فبيضيع الأجر، مش الجمعة بطلت إنما بيضيع نفسه الأجر، يعني معوش إعادة الجمعة لكن يضيع نفسه الأجر. فالأصل الإنسان يستمع، وإحنا سبق وبينا أن الاستماع للخطيب له أجر بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان يغفر له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، وفيما صححه العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى أيضا في بعض الأحاديث، الحديث الذي بين أن الإنسان إذا غسل واغتسل وبكر وابتكر ومس من طيبه ومن طيب بيته ومشي إلى المسجد ودخل لا يفرق بين اثنين وجلس واستمع إلى الخطبة فله أجر سنة في قيامها وصلاتها، فأجر عظيم. فالشاهد الاستماع مطلوب، ولا ينبغي أن يشغل الإنسان عن الإمام، ولا يتكلم الإنسان في مع اي احد كائنا من كان. احنا بنتكلم عن الاصل الان، ولسه هندخل على مساله القائمين على المسجد، تمام كده؟ يبقى الاصل لا يتكلم مع اي احد لاي حاجه ولا ليسكت. يعني واحد مفرط تستمع انت وتنتبه فيه لكي لا تكسر الاسكاتات، ومن قال لاخيه انصت فقد لغم، يعني معلوم ان الثاني اخطا فانت تستمع لهذا. لكن يستثنى من ذلك الإمام ومحادثة المأموم الإمام إذا احتيج إلى ذلك في أضيق الحدود. أظن الكلام واضح. يستثنى من ذلك الإمام لأن الإمام هو يخطب ويرشد الناس، ويصح أنه هو يتكلم مع بعض المأمومين إذا احتاج إلى ذلك لإسكات أحد، للتنبيه إلى أحد، لإجابة سائل في أمر هام لا يستطيع تأجيله إلى بعد الجمعة، لأن الأصل عدم مقاطعة الخطيب ليستمتع الناس بالخطبة، ليستفيد الناس من الخطبة ولا تحدث انقطاعات متكررة، لكن الضرورة والاحتياجات تقدر بقدرها. لأن الإشكالية عند بعض الناس انه لما بيجد امرا مباحا بقدر بيوسع فيه فيخرجه عن دائره المشروعيه. في امور في الشريعه تكون مباحه بقدر، لكن اذا وسع الانسان فيها يخرجها عن دائره المشروعيه. فالاصل ان الاحتياج الى الكلام مع الخطيب من الماموم اذا في امر لا يتسع لي ان يتحدث فيه مع الامام بعد الجمعه، او امر حادث يحتاج لي الى تنبيه الامام في اثناء الجمعه فيرشده الى ذلك، فهذا شيء بقدر، فمش هيكون متكرر ولا كثيرا، لكن يوسع الناس فيه فيخرجونه عن دائرة المشروعية. الإمام كذلك له أن يأمر وينهي ويتكلم مع المأمومين في أثناء الخطبة بما على قدر الاحتياج. أيضا لقصة الرجل الذي دخل المسجد فجلس مرة واحدة، قصة حدثت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واحد دخل ما صلاش تحية المسجد وقعد على طول. وده يعني الحديث ده مهم جدا، لان بيرشد الى تصحيح خطأ موجود عند بعض الناس. داخل يقول لك الجمعة، ام داخل جلس واستمع وما صلاش تحية المسجد، فيسن طبعا ويصلي تحية المسجد اول ما يدخل. فالرسول لما حين فعل ذلك وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين، يتكلم المأموم، فدل على ان الامام يصح ان يتكلم مع المأمومين في على قدر ما يحتاج، سيما في امر ونهي او تنبيه. قم فصلي ركعتين، ثم قال اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، ركعتين سريعه كده ويجلس تحت المسجد. هكذا الخطأ اللي موجود عند بعض الناس في هذه الجزئيه. قبل ما نكمل الامر المتعلق بالحديث في المسجد، الخطأ بقع في بعض الناس هو ان هو ياتي ويجلس ولا يصلي تحية المسجد، ويقول بان الخطبة عوض عن ركعتي الظهر المتبقيتين. بعض الناس بيظن هذا، يعني يقول لك ان اصل كل يوم بنصلي الظهر 4 ركعات، والركعتين التانيين اللي بنصلي هذا الكلام خاطئ، هذا كلام خاطئ. والجمعة ليست بديلة عن الظهر، إنما هي صلاة مخصوصة لها كيفية مخصوصة في هذا اليوم. من فاتته الجمعة نعم يصلي الظهر، ده موضوع آخر، لكن الجمعة لها أحكام مخصوصة، وهي ركعتين صلاة الجمعة فقط، ما فيش شيء في الجمعة بديل عن ركعتين تانيين في الظهر. خطبة الجمعة الراجح أنها واجبة، ويجب أن تقام، لأن ده أمر عمت به البلوى وأمر عام ووظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يجب، فيجب إقامة الخطبة في الناس، إن الجمعة تكون بخطبة وصلاة. لكن المأموم إذا دخل يصح إن هو يصلي، نعم يصح إن هو يصلي، ولا يؤثر ذلك على ذلك، بل مطالب أن يصلي داخل المسجد. هنا بننبه على جزئية أخرى، وإن لا ينبغي على المأمون يكون أن يكون هذا ديدنه، إن يكون ديدن المأموم إنه يتأخر ويدخل المسجد متأخر ويضيع على نفسه الأجور العظيمة الخاصة بالتبكير التي أشرت إليها قبل ذلك. ده في فضل عظيم ليه تضيعه على نفسك، لأن الملائكة بعد صعود الإمام من المنبر تكتب الأجور التبكير بتجلس وتستمع الخطبة، ففي أجور للتبكير لا تضيعها على نفسك. لكن إذا تأخر لعذر وذهب إلى المسجد ودخل، فيبدأ بتحية، لا يجلس مرة واحدة، إنما يسن أن يصلي تحية المسجد. فلذلك الرسول لما جلس الرجل صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قال قم فصلي، ثم قال إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يسرع فيهما عشان يجلس ويستمع الخطبة. فهذا يعني أمر مهم نبهنا عليه أيضا لورود لمناسبة إيراد الحديث في الباب. طيب نعود إلى مسألة الكلام. يبقى إذن الأصل عدم الكلام، وأنه لا يصح ويضيع الأجر، ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الخطيب، لا يجوز أن يتكلم، والمأموم بقدر الاحتياج مع الإمام على قدر وجود الحاجة، هذا ما يستثنى في هذا الأمر. طيب أحيانا بتكون هناك أمور خاصة لبعض عمال المسجد، يحتاجوا إلى بعض الحركة، إلى بعض الحركة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، زي يكون في مسجد شاسع متسع والميكروفونات يعني هي يعني بتنبه الناس او تسمع الناس الخطبه، ولا يستطيعوا اذا تعطلت السماعات مثلا ان هم يسمعوا الخطبه لوجود مساحه كبيره في المسجد ولوجود العدد الكبير، فاذا بيكون حد واقف بالصيانه، حدث عطل يقوم مصلح في ساعتها، او حدث عطل عند الميكروفون اللي بيتكلم فيه الخطيب او ما شابه يحاول يصلحه في ساعتها مثلا، او يضبط المكنه او ما شابه. فهذا الاصل زي ما قلنا المنع من الحركه ومن الكلام، ولكن الضروره تقدر بقدرها اذا كان الامر لمصلحه الصلاه. اذا كان الامر لمصلحه الصلاه، اذا كانت المساله تتعلق بالتنبيه على المامومين تترك للامام، مش للقائمين على المسجد. القائمين على المسجد هم الاصل عدم الحركه وعدم الكلام. الامام راى، وممكن انا اقول للامام ينبه، فعلشان لا نحدث خللا في الصلاه. لكن اذا كان المسجد شاسعا متسعا وهناك اماكن لا يراها الامام وحدث فيها بعض الخلل، فمن باب الاصلاح لمصلحه الصلاه، فزاد ذلك بقدر، والضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى إذن العمل على إصلاح مكبرات الصوت في أثناء الخطبة هذا لا يعتبر من اللغو، وكذلك استثنى العلماء العمل على تسجيل الخطبة أو على نقل الخطبة إلى مكان آخر، قالوا ذلك جائز ولا بأس به، لما في ذلك من دفع حصول الضرر بانقطاع مكبرات الصوت، ولما يحصل من النفع بتسجيل الخطبة أو نقل الخطبة إلى مكان آخر، كان يكون بس مباشر، بتنقل في إذاعة، بتسجل لينتفع الناس بها، فهذا من مصلحة الصلاة، ومن مصلحة فيستثنى لذلك، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة القنوت في النوازل في يوم الجمعة، هل تخصص الجمعة بالقنوت في النوازل؟ الأصل في قنوت النوازل لما تنزل بالمسلمين نازلة، يعني سنة عامة، مصيبة كبيرة، حادثة عظيمة تحتاج قحط، كذلك في الاستسقاء إلى أي غير ذلك، ويحتاج المسلمون إلى صلاة، فهنا بالنسبة للنوازل للاستسقاء يصح لو حدث أن الخطيب يفعل وقد فعله رسول الله ويخص الجمعة بها. طيب بالنسبة لما يعني سنة عامة بالناس، مصائب عامة بالناس، النوازل، ففي هذه الحالة الأصل في النوازل أن تكون في أكثر من صلاة وليست في صلاة واحدة، ويصح ذلك في الجمعة على قدر الاحتياج. لكن ما أحببت أن أنبه عليه أن النازلة إذا استمرت لفترات طويلة تحولت من نازلة إلى واقع ينبغي أن يسعى إلى تغييره، فيكون ذلك في فور نزول النازلة إلى شهر أو ما شابهها، لأن الرسول قنط شهرا يدعو على رجل ذكوان، وإذا كثرت عن ذلك فيعد ذلك واقعا يسعى لتغييره، والله تعالى أعلم. فالمسألة تقدر بقدرها وتكون في أكثر من صلاة، ليست في الجمعة فقط إلا كما فيما يتعلق بالاستسقاء ونحوه، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك دعاء الخطيب في يوم الجمعة، هل يصح أن يخص الخطيب نفسه بدعوة؟ لا يخص الخطيب نفسه بدعوة، وإنما هو مطالب أن يدعو لعموم المسلمين، وهو يدخل معهم في ذلك، ويدعو بالخير ويدعو بما فيه النفع للناس وللبلاد وللعباد، ويحرص على ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. إذن تبين مما سبق أحبتي في الله بعض النوازل التي نحتاج إليها في يوم الجمعة، وأنه ينبغي علينا أن نراعيها وأن نعرف قيمتها وأن نعرف أهميتها، وأن نحرص على ما ينفعنا بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة، ونتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما ينفعنا في هذه العبادة المهمة، ونعرف قيمة يوم الجمعة على العموم وقيمة صلاة الجمعة كذلك، ولا نغفل عن السنن المتبعة في هذا الأمر. من المسائل التي نحتاج أن ننبه إليها بما تدرك الجمعة، يعني إذا حدث لإنسان وتأخر لعذر وذهب إلى المسجد فوجد الناس يصلون وضاعت عليه الخطبة، لا شك أنه فاته أجر وفاته فضل، ولا ينبغي كما يفعل بعض المتساهلين أن يتعمد الإنسان التأخر إلى زوال الخطبة أو إلى ذهاب عدد كبير من الخطبة، وذكرنا ما في التبكير من الفضل ومن الأجر، وهذا التعمد يوقع في الخلل. طيب إذا تأخر الإنسان وذهب إلى المسجد لعذر أو لحاجة، وذهب إلى المسجد كأن يكون في عذر نوم أو كان في حاجة أو لم يسمع الأذان أو أي شيء من أنواع الأعذار المبيحة للتخلف، فأدرك الناس وهم يصلون، فهنا تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، يبقى اللي بيدرك ركعة أدرك الصلاة. طب أدرك أقل من ركعة، هنا فاتته الجمعة ويصليها ظهرا في هذه الحالة. طيب الركعة تدرك بماذا؟ أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة أنها تدرك بإدراك الركوع، تدرك بإدراك الركوع. فإذا أدرك أقل من ركعة في هذه الحالة عليه يعني إعادة، عليه أن يصلي الجمعة ظهرا، يعني لو فرض وذهب إلى المسجد ولحق ركعة الحمد لله، يبقى هيكمل جمعة عادي ويصلي الركعة اللي باقيين، وذكرت ونبهت ان ده على قدر الاحتياج. طب فرضنا ان هو ادرك اقل من ركعة، هي جمعة ركعتين، هو ما فاتته الركعة الأولى، فاتته الركعة الثانية، أدرك بقى بعد القيام الإمام من الركوع من الركعة الثانية، أدرك من هنا مثلا أو فيما بعده، فعندئذ يكمل ظهرا، يصلي ظهرا، لأن الجمعة قد فاتته، ويتحسر في قلبه على فوته الفضل والأجر وبين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن من الأمور المهمة اللي أنا بحب ألفت النظر إليها دائما، إن الإنسان يكون حريص على استشعار خطورة تخلف الأجر، يحرص الإنسان على استشعار خطورة فوت الأجر أو تخلف عن الأجر، لأن الأجر ده رفعة وعطاء، وقد ينجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى من مهالك. وإذا حرص الإنسان على ذلك وكان هذا ديدنه لا يتكرر منه هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. بهذا نكون قد انتهينا من أهم النوازل المتعلقة بصلاة الجمعة، وبإذن الله عز وجل إن قدر الله بقاء ولقاء نكمل في اللقاء القادم ما يتعلق بنوازل العبادات الأخرى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نوّر إلهي بالهداية قلبنا والسنة.